وجنته
لها. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
مرحبا بك أخ أحمد، وجزاك الله خيرا.
حفظك الله عزيز الشيخ. شيخنا، معنا بعض أسئلة من المرة السابقة نريد أن نجيب عليها قبل أن نستقبل إخواننا. أخونا علي سأل في المرة الماضية إنه هو يعني يفتح سنترال وبيشتري الكرت أبو 100 جنيه ب 98 جنيه وبيبيعه ب 101، يعني يبيعه بزيادة عن ثمنه مع أنه هو ب 100 جنيه، فما حكم هذه المعاملة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة.
مسألة بيع الكرت إذا كان السعر محددا بحيث إن الشركة التي تبيعه تنتجه حددت هذا بعد خصم الربح للتاجر، إذا على التاجر أن يلتزم بالسعر المحدد. أما الشحن بمعنى أن يقترض منه يقول أقرضني جنيهين ونصف، أقرضني 5 جنيهات لأقوم بشحن هذا التلفون
اللي يسمى تحويل الرصيد، يعني
يسمى تحويل الرصيد.
نعم،
فهذا الأصل أن المبلغ المأخوذ قرض،
قرض،
قرض. لذلك أحيانا يقول أقرضني سلفني.
نعم،
إذا سلف قرض، والسلف يؤدى والقرض يؤدى بمثله بدون أي زيادة. لذا أرجو من إخواننا وأبنائنا وبناتنا أن يتنبهوا لهذا ولا يلجأوا لمسألة تحويل رصيد.
نعم،
القروض تباع، وقروض منها يعني بمئة ومنها بعشرة.
نعم صحيح،
يشترون الكرت الذي يناسبهم دون القرض هذا.
جزاكم الله خيرا شيخنا، يعني أفهم من كلام فضلاتكم أنه في بيع الكرت يبيعه بثمنه المقدر عليه لأنه أخذ بعد ذلك الربح الموجود من الشركة، ولا يتعامل في مسألة تحويل الرصيد لأنه فيها هذه الشبهات. أظن أن هذا يندرج أصلا حتى على سلفني شكرا اللي هي الموجودة، أن هم يعني الشركة تعطي يعني 2.5 جنيه وتأخذ منه 3 جنيه، تقول المصاريف الإدارية إلى غير ذلك، يعني يدور عليه هذا الحكم أيضا.
نفس الشيء.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا.
والكرت تباع وموجودة ولا ضرورة لهذا إطلاقا.
جزاكم الله خيرا،
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيكم. سائل آخر يسأل أفضل الشيخ إن هو يعني عنده مركز صغير لصيانة الكمبيوتر، وبيسأل ما حكم استعمال نسخ الويندوز أو البرامج المثيلة المنسوخة، لأنه لا يستطيع شراء النسخ الأصلية
ويتاجر في هذه.
هو يفتح يعني مركز صيانة يعني بيتعامل بهذا ويوعظه للناس. يعني
قرار المجمع بأن الحقوق المعنوية مثل حق التأليف وحق النشر كذا والاسم التجاري والعلامة التجارية، قد أن هذه الحقوق حقوق تثبت لأصحابها، يتصرفون فيها تصرفهم فيما يملكون من مال، ولا يجوز الاعتداء عليها. فإذا التجارة في نسخ غير أصلية هذا يعني أنه يتاجر في أشياء لا تجوز. لكن إذا كان يستعمل استعمالا شخصيا وليس تجاريا، فبعض السادة الفقهاء المعاصرين أفتوا بأن هذا جائز لأنه استعمال شخصي وليس للتجارة.
يعني يجوز الاستعمال الشخصي ولا يعني يصح؟
هكذا يرى بعض الإخوة. ويبقى أيضا الرأي الآخر، هو أن هذا مدام ملك له وملك خالص له فلا يجوز الاعتداء على هذا الملك.
طيب السؤال بيندرج تحت سؤال آخر الشيخ، يعني ما الحكم أو ما حكم العمل في شركة لا تستخدم هذه النسخ الأصلية؟
الأمر يرجع إلى العامل، من يعمل، ما عمله، لأن الأجر يكون حلالا أو حراما بالنسبة للعمل الذي يقوم به الموظف.
نعم.
فإذا كان يقوم بعمل حرام فالعمل، فإذا هذا وظيفته تكون حراما وأجره يكون حراما. يعمل عمل أحله الله سبحانه وتعالى لكن الشركة تأتي بالأجر من مصادر فيها شبهة أو فيها تحريم، لا يتأثر هو بهذا. يعني نفرق بين مصدر المال المدفوع كأجر وبين العمل الذي يزاوله الموظف. فالمال المدفوع كأجر ما دام العمل حلالا فالأجر حلال.
نعم.
أما إذا كان العمل نفسه حرام فالأجر إذن حرام.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نستقبل هذا اتصال. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
أخونا أم رهام، السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا بنتي.
أنا بعد إذن حضرتك كان عندي سؤال في موضوع البيع والشراء. حضرتك سامعني؟
اتفضلي يا اختي.
طب الله يكرمك يا رب. هو انا يعني ببيع بس مثلا في البيت، يعني مثلا بجيب حاجات للناس لما بالطلب، يعني لما يطلبوا، لان طبعا ما فيش مثلا يعني سيوله متوفره معايا كمبلغ مثلا راس مال، وما عنديش مثلا مكان ان انا اجيب فيه بضاعه. فلما حد مثلا بيطلب مني يعني مثلا زي ثلاجه او مثلا جلابيه قطيفه او اي شيء، فبجيب الحاجه بالطلب. فهل ده مثلا يعني في حرمانيه؟ يعني مثلا واحد مثلا طالب مني مثلا تلفزيون او ثلاجه او كده، ان انا جبتها له وبديها له مثلا وبالقسط، بس هو ما بيعرفش انا حاطه نسبه قد ايه، ولا مثلا بقول له كده، بس مثلا بقول له مثلا قسط مثلا 100 جنيه مثلا على كذا شهر، وهو بيكون راضي، يعني بيكون طبعا فرضه من الطرفين، بس بجيب الحاجه بالطلب. هل يعني ده حرام؟
معلوم السلام.
جزاكم الله خير اختي. الشيخ يجيبك ان شاء الله. اختنا ام ريهام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
بعد اذن حضرتك، انا بنتي يتيمه ومعايا فلوس المكافاه والمعاش بتوعها. عايزه من حضرتك حاجتين. الحاجه الاولانيه اسم بنك احط فيه الفلوس غير بنك فيصل، لان انا منتقبه وما اقدرش ارفع النقاب وانا وصيه عليها. الحاجه الثانيه، لو انا خدت منها فلوس من الفلوس بتاعتها دي عشان اصرف على لبسها، اصرف على هي في ثانويه عامه، على دروسها، على كتبها، يجوز ولا لا يجوز؟ وجزاك الله خير.
جزانا وياك يا اختي. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم. اتفضل يا اخي.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
من فضل حضرتك، كنت انا بعمل مشروع هيتكلف مبلغ كبير من المال، فانا دفعت جزء والبنك هيدخل بثمن المكن. يعني هندفع ال سي وفي البنك، والبنك هيمول شراء المكن ده.
نعم.
فاحنا مش هن يعني مفيش فلوس احنا هناخدها في ايدينا، احنا المكن هيبقى ال سي ما بين المستوردين منه المكن دوت والبنك مباشره، احنا مش طرف في الموضوع دوت، واحنا هنقسط البنك ما قيمه المكن دي. يعني البنك اكنه شريك معانا في هذا المشروع، يعني بشكل او باخر، او هو مش البنك، هو الصندوق الاجتماعي.
نعم.
فانا عايز اعرف مدى القرض اللي احنا هناخده ده، او المبلغ اللي هيتفتح بيه ال سي ويورد بالفلوس للمستورد منه المكان ده. الوضع دوت مدى حلاله وحرامه.
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اخي.
شكرا.
جزاكم الله خير. طيب شيخانا، يعني نعود الى هذه الاسئله. يعني اختنا ام عبد الرحمن سالت ان هي تبيع اشياء وهي في بيتها.
اي نعم نعم نعم، وهذا منتشر في ايامنا، البيع بالتقسيط لمن ليس تاجرا، وانما يعني واحده مثلا اخذت معاش لزوجها المتوفى، او معاش في نهايه عمل، او اموال عندها وتريد ان تستثمر هذه الاموال في التجاره.
نعم.
فيطلب منها اشياء هي ليست عندها، ثلاجه، بوتاجاز، تلفزيون، اي شيء ليس عندها. فماذا تفعل؟ اقول لابنتي هنا المهم هنا الا تبيعي قبل ان تشتري، لابد ان تشتري اولا ويتم البيع بعد الشراء. ثم من طلب منك ضع احتمال الا ياخذ ما طلب، بحيث انك عندما تشتري عند الشراء تعرفين ان هذا سيشتري فلان، وان لم يشتري ابيعه لأي أحد.
يعني لا تلزمه بالشراء.
نعم، لأي أحد.
نعم.
بهذه الطريقة يكون البيع حلالا إن شاء الله.
جزاكم الله خير شيخنا، نستقبل هذا الاتصال. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
شيخ أحمد.
تفضل، حفظك الله.
يا مرحبا.
أكرمكم البالي، تفضل سؤالك.
أهلا يا دكتور.
حياك الله وبارك الله فيك.
ربنا يحفظكم ورب ويبارك.
تفضل سؤالك إن شاء الله.
أنا تقدمت للحصول على شقة من بنك الإسكان والتعمير. على ان الو
حاضر اجيبه هذا معروف يا ابنه.
ايوه مع حضرتك.
معروف هقول لك عليه ان شاء الله.
طيب شيخ يجيبك اخي ان شاء الله. الله يرسيك. شيخنا اختنا ام ريهام تسال انه هي عندها ابنه يتيمه ولها مال، فتريد اسم بنك تضعه في هذا المال، يعني ان شاء الله تاخذ رقم حضرتك من الكنترول تخبرها عن بنك اسلامي. هي بتسال عن سؤال اخر، انه هذا المال البنت الان في الثانويه العامه، ممكن تاخذ هذا المال وتنفق عليها في دروسها الى غير ذلك؟
في تكمل السؤال وهو النقاب
لبنك فيصل. نعم،
هو فيصل غير بنك فيصل.
نعم،
النقاب. لأن هذه مشكلة صادفت كثيرا بين بناتنا، مسألة النقاب.
نعم،
ولكن الحمد لله حللت لهن هذه المشكلة.
الحمد لله. نعم،
يعني هي ابنتنا تتصل بي وأنا أجعلها تذهب إلى من لا يطلب منها رفع النقاب إلا أمام امرأة وليس أمام رجل، يوفر لها سواء من الزبائن او يعني اي واحد، وليس في الزام. فان شاء الله هذه المشكله محلوله، تتصل بي وانا احيلها الى من يساعدها حتى وان كانت خارج القاهره.
جزاكم
الله خير. يعني انا ساحلها الى احد في القاهره، وهو اذا كانت تريد ان تفتح حسابا في مدينه اخرى هو نفسه يتصل بمدير الفرع هناك ويطلب منه هذا.
جزاكم الله خير الشيخ.
قد تيسر هذا والحمد لله.
نعم. طيب نستقبل هذا الاتصال الاخر. اخونا كريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. انا شيخنا والدي بيشتري مزارع فواكه وخضروات، على اساس انه يشتري مثلا 20 فدان عنب او 20 فدان برتقال، على اساس انه يشتري زراعه في الشجر بس، ما بيشتريش الارض عشان تبقى ملك. وبعد يجيب العمال وبيضمعوا الثمار وبيتاجر في بيتاجر فيها بعد كده. ما حكم هذا العمل؟ وليش شريك في التجاره دي؟ بس بعد بدو صلاحها يعني بعد ما تبدا تتاكل يعني، فما بيشتريش الارض، انا بشتري الزراعه اللي في الشجر.
نعم نعم.
ارجو الافاده وكيف نؤدي الزكاه؟ ان عروض التجاره وزرع الثمار. ارجو الافاده اليوم ارجوك يعني.
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اخي. ناخذ اتصال اخر، اخونا مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا اخي.
ربنا يبارك لك يا رب.
الله يكرمك.
دلوقتي يا شيخ عايز اسال سؤال.
اتفضل.
مش هو الربا اللي هو بنقص الفلوس، لو انا اديتك 100 وبرجع اخدها مثلا 110 مش ده ربا؟ تمام. فدلوقتي انا في طريق وبشحن خط، دخلت محل بقول له اديني كارت شحن 100، قال لي ما فيش غير شحن على الهواء. حول لي بالمية مية، حول لي بالمية مية، يبقى هل ده ربا؟
هيوضح
هل
لك
ده ربا؟
هيوضح لك الشيخ يا اخي ان شاء الله.
يعني هو حول بالمية مية، انا اديته مية قلت له سمحت طب حول لي رصيد، هو بعت رسالة بمية، لكن لو بعت رسالة بخمسة وتسعين بتسعة وتسعين ونص بثمانية وتسعين يبقى ده ربا، لان انا مديله مية الدهني ناقصة او زياده، لكن انا اديته 100 هو حول لي 100.
خلاص يا اخي ان شاء الله شيخي يوضح لك ان شاء الله. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا اخي.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك. اتفضل.
حضرتك دلوقتي بالنسبه برضو لموضوع المكالمات في السنترال، برضو المكالمه الموبايل بتبقى 19 قرش، فانا بحاسب الزبون على 50 قرش، فبرضو دي بيبقى فيها يعني نوع برضو من انواع الربا والزياده، ولا مش فاهم؟
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اخي.
طب في سؤال تاني برضه عايز حضرتك.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك انا خاطب وكنت عايز البس خطيبتي النقاب يعني، فقالت لي مش هينفع ان انت تشوفني بعد ما البس النقاب الا في الزواج بقى ان شاء الله، فحضرتك كنت عايز برضه اعرف الفتره اللي يعني ممكن يعني شكلها انساه وكده، فعايز اعرف الفتره اللي ممكن اشوفها فيه يعني قد ايه، وانا بتهيألي افضل ان هي تلبس النقاب افضل ما اكونش يعني كل الناس شايفاها يعني.
اللهم استعان. شيخ يجيبك اخي ان شاء الله.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعود شيخنا الى سؤال ام ريهام، هي تسال انه بنتها اليتيمه هذه يعني هي في الثانويه العامه، وتسال يعني الفلوس اللي تركها لها والدها تنفق عليها في الدروس الى غير ذلك ولا؟
بالنسبه للمحجور عليه لصغر اليتيم واليتيمه، لا يجوز التبرع من مالها، صدقة لا يجوز، تجوز صدقة، هبة لا تجوز هبة، الزكاة فريضة، هذه تدفعها بعد فريضة. أما إذا كان الإنفاق لمصلحتها، لمصلحة اليتيمة، فهذا يكون من مالها، لا مانع إطلاقا أن يكون من مالها، لأن هذا ليس تبرع وإنما لمصلحتها هي. إنما التبرع ليس لمصلحتها، وإنما التبرع لمن يرجو الثواب، ولكن هذه صغيرة فلا يتبرع بمالها.
نعم.
وليس من حق الوصي أو الوصية تتبرع بمال الصغيرة،
إنما تنفق عليها. تنفق عليها،
تنفق عليها.
جزاكم الله خيرا شيخنا. نأخذ هذا الصال أخونا مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخفض صوت الفاز يا اخي. اتفضل.
مثال الشيخ سؤال.
اتفضل يا شيخ معاك.
بالنسبه يا شيخنا، والله نعمل في شركه والشركه سلمتنا سياره لمباشره العمل، فهل يجوز لي ان استعملها في قضاء الاشياء الخاصه؟
نعم.
وجزاك الله خير يا اخي. وبالنسبه في سؤال ثاني يا شيخ معلش، هو خارج المعاملات وكده.
خارج المعاملات نرجئه للأيام القادمة إن شاء الله. نأخذ هذا الصل الآخر. السلام عليكم. أختنا أم أسماء. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، أنا عندي دفتر توفير في البوسطة فتحت اسم بنتي، فعايزة أفهم يعني أنا عارفة إن ال 1000 جنيه عليه 25 جنيه زكاة، فانا ما بستناش لحد ما يوصل يعني يكمل النصاب وكده، فانا مش فاهمه يعني في اي 1000 جنيه بحطه بطلع عليه 25 جنيه على طول من غير ما يبلغ النصاب، هل هذا يجوز؟ ثاني سؤال، الفايده بتاعته انا عايزه اطلعها بنيه تخلص منها، فانا عندي اخت مريضه ممكن يعني اديها لها يجوز يعني؟ وهل يجوز من فلوس الزكاه دي ان انا اديها لامي واختي منها من فلوس زكاه الدفتر ده؟ وشكرا.
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اختي. ناخذ هذا الصل الاخر. اخونا عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ.
تفضل يا اخي.
الله يخليك. كنت عايز اسال فضيله الشيخ على ان انا عضو في النقابه، وكان بياخدوا اشتراك في النقابه كل سنه مبلغ حوالي زي 500 جنيه، في اخر المده يعني لما اطلع سن معايا سن 60 بيديني مبلغ، او في الوفاه بيديني مبلغ مجمع، المبلغ ده اكبر من القيمه اللي انا دفعتها على اللي هو 500 جنيه ده بقى مثلا بعد 20 سنه او حاجه.
نعم.
معايا؟
ايوه نعم.
فهل ده جائز ان انا اشترك في صندوق النقابة؟
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اخي. ناخذ هذا الصل اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا اختي. تفضلي يا اختي.
كنت عايز حضرتك على سؤال لو سمحت.
تفضلي يا شيخ معاكي.
ربنا يخليك. انا كنت شغاله في فندق وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هدانا انا وجوزي يعني وحجينا وسيبنا الشغل الفنادق يعني. وبدانا كل حتى فلوسنا اللي في البنوك بقينا نحطها حسابات ما فيهاش اي فوائد وكده هو. بس احنا شغالين بالتجاره. فبنورد مواد غذائيه الفنادق. ففيها اي حرمانيه؟ وفي حاجه كمان يعني لو في حتى لو في فروق في الاسعار من فندق لفندق برضو في حرام ولا ايه؟
يعني ايه فروق في الاسعار يا اختي؟
يعني مثلا في فندق بياخد مثلا حاجه ب10، في فندق تاني بياخد مثلا حاجه ب11، وممكن تكون هي نفس الحاجه. ففيها حرمانيه دي؟
خلاص الشيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله. شيخنا
تفضل.
طب معذره ناخذ هذا الصل من المانيا ثم نعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا اختي.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير ونفع بكم الامه.
جزانا واياك. تفضلي يا اختي.
اريد ان اسالك سؤالا قد يطول بعض الشيء فارجو منك اسعه الصدر.
الشيخ معاك. تفضلي يا اختي.
نعم. انا وزوجي نسكن بمدينه في المانيا تبعد عن عمل زوجي قرابه 30 كيلومتر. يعني في اليوم بين ذهاب وإياب تبلغ قرابة 60 كيلومتر، وهو يعمل أحيانا بالصباح الباكر وأحيانا بالليل، والمواصلات لا تتوفر في الصباح الباكر من أمام منزلنا، فيضطر إلى المشي لكي يصل إلى وسط المدينة ليركب القطار ليوصله إلى مكان العمل.
السؤال يا أختي تفضلي.
فيخرج قبل ساعتين موعد العمل مما أتعبه واضطر إلى شراء سيارة بالتقسيط. يعني لأننا لا تتوفر لدينا النقود كافية اضطرنا إلى شرائها بالتقسيط، وهنا في ألمانيا كل التعاملات تكون مع البنوك. يعني فنحن اشترينا السيارة من معرض السيارات يعني وكتبنا العقد معهم، ومن ثم اشترى البنك السيارة من المعرض ذاته، وأصبحنا نحن بدورنا نسدد الأقساط للبنك مع فائض، ونحن نخاف أن نكون قد وقعنا في الربا. فأردنا أن نرجع السيارة لكن هذا غير ممكن، حيث يترتب علينا جراء هذا القرار مبلغ كبير من المال، حيث أن ثمن السيارة الحالي ليس كمثله سابقا، وهذا الفرق يتوجب علينا دفعه إلى جانب الغرامة المالية. فنحن في ضيق ولا نعلم ماذا نفعل.
الشيخ يجيبك يا أختي إن شاء الله.
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير.
جزانا وياك يا أختي الله يرضيك. نأخذ هذا اتصال من السويس. صفنا كثيرا نهضا الشيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخي.
السلام عليكم. السؤالين ان شاء الله.
تفضل.
ان شاء الله. السؤال الاول هي موضوع العربية بالتقسيط من البنك. البنك اللي هو بنك مصر الاجتماعي. عندنا العالم بتاع السويس عرضنا عليه
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا اخي. السؤال الثاني تفضل.
السؤال الثاني بالنسبة للي هي الصندوق الاجتماعي. نظامه ايه؟ ما اخونش فيه او ما اخشش فيه؟ واحنا داخلين فيه بقى لنا دلوقتي مثلا فتره كبيره ما نعرفش ان هو حلال ولا حرام.
نعم.
اي صندوق؟
ده بس كده.
صندوق ايه يا اخي؟ صندوق ايه اجتماعي؟
صندوق اجتماعي بتاع الشركه عندنا قطاع عام.
شركه ايه؟
شركه قطاع عام.
شركه قطاع عام.
كلنا في شركه عامله صندوق، والصندوق ده كلنا بنشترك فيه بيتخصم لنا كل شهر مبلغ معين، وفي المعاش بتاخد الايه؟
يعني صندوق التكافل الاجتماعي ولا صندوق ايه يا اخي؟
صندوق اللي هو صندوق الزماله.
صندوق زمالة.
فعاوز اعرفك اللي يعني استمر فيه او اطلع منه.
خلاص الشيخ يجيبك اخي ان شاء الله.
ان شاء الله. السلام عليكم.
طيب شيخنا نعود الى الاسئله. يعني اسئلتنا كثيره. اخونا حسن بيسال انه يعني هو اشترى ارض ويريد ان يصنع عليها مشروع، والبنك او الصندوق الاجتماعي سيمول له شراء المكن والاجهزه اللي هيتعامل بها في هذا المصنع، وبعد ذلك هو سيقسط لهذا الصندوق الاجتماعي. هل يجوز هذا التعامل؟
البنوك التجاريه غير اسلاميه القانون يمنعها من الشراء والبيع والتجاره، لان نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات او المنقولات البيع والشراء والمقايضة.
نعم.
والمال إما عقار أو منقول، عقار مثل الأرض والمبنى أو منقول، الأشياء تنقد من مكانها على صورتها على هيئتها. معنى عقار المنقولات يعني معناها يحظر عليه أن يتعامل في جميع الأموال بالبيع والشراء والمقايضة، لأن البنك له وظيفة أساسية. وذلك تعرف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون، ليس في السلع وإنما ولا في الأموال العقارات، وإنما في الديون فقط. فإذا وظيفة البنك التجارة في الديون، فإذا كان يعني الأخ يرى أن هذه ماكينات يشتريها البنك ويبيعها ويقسطها، هذا بالنسبة للبنك الإسلامي ممكن هذا.
نعم.
يعني البنك الإسلامي القانون يسمح له بالبيع والشراء والاستيراد والتصدير والبناء وعقد الاستصناع، كل العقود هذه القانون يسمح له بهذا، وليس من حقه أن يقرض بالربا، يعني هذا ممنوع منه. على عكس
البنك الربوي،
البنك الربوي أو البنك التجاري أو البنك التقليدي كما أي تسمية.
نعم.
فما دام البنك ليس إسلاميا إذن هنا قرض ربوي. القرض الربوي في قرار من المجمع لعله ييسر إجابة عن كثير من الأسئلة. القرار هو الآتي: الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة. الإقراض يعني ليس أحد مضطر أنه يقرض بالربا، محتاج يقرض بالربا، يقرض يعني منع فائض مال، فكيف أنه مضطر؟ والاقتراض بالربا محرم كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الربا ووكله وكاتبه وشاهديه وقرنه سواء. فأيضا الاقتراض بالربا مثل الإقراض بالربا حرام، ولكن ننظر إلى تكملة القرار: والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. عند الضرورة يعني ليس هناك ضرورة للإقراض بالربا، هذا حرام على طول الخط. الاقتراض بالربا حرام أيضا، لكن إذا إنسان إذا كان مضطرا لهذا القرض ولا يجرؤ وسيلة غير القرض الاقتراض بالربا، الاسم يرتفع، الاسم يرتفع. على سبيل المثال، شخص ليس عنده سكن ولا يجد سكنا بالإيجار ولا يجد سكنا يباع بالتقسيط ولا يجد إلا بنك متخصصا في تمويل العقارات عن طريق الإقراض الربوي، إذا ما دام لا يجد يلجأ إلى هذا والاسم يرتفع. ولكن يلاحظ الضرورات والمحظورات، لابد أن يلاحظ أيضا والضرورة تقدر بقدرها. يعني معنى هذا لو أنه في حاجة إلى منزل من غرفة لا يشتري منزل غرفتين، غرفتان لا يشتري منزل ثلاث، وهكذا على قدر الحاجة.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. أخونا محمد من فيوم بيسأل، يعني هو حاجة شقة في بنك الإسكان والتعمير، هل تصح هذه المعاملة ولا لا؟
ما قلنا هنا البنك الإسلامي والتعمير بنك ربوي.
نعم.
لكن هنا كما قلنا ضرورات ومحظورات، والضرورة تقدر بقدرها.
جزاكم الله خيرا. أخونا كريم من الغربية أيضا بيسأل إن والده بيشتري مزارع فواكه، يعني هو بيقول هو لا يشتري الأرض وإنما يشتري الزرع، ويعني يأتي بالعمال لكي يأخذوا هذا الزرع يتجزي بعد ذلك، هل تصح هذه المعاملة؟
أرجو أن إخواننا التجار وإخواننا المزارعون أن يلاحظوا الآتي: الأشجار يعني الحدائق التي تباع للثمار وليس للزراعة، هذه لا يجوز بيعها إلا بعد بدو الصلاح، ولا يجوز إجارتها. لأن يقول لك أنا يعني أستأجر هذه الحديقة ثلاث سنوات وأدفع الأجر لصاحبها، هذا غير جائز شرعا.
نعم.
لأن الذي يستأجر الأرض وليس الأشجار، الأشجار لا تستأجر، ونمى الأشجار تباع الثمار، أو إذا كان يريد أحد يدخل معه في عقد مساقاة مثلا ممكن. فإذا هنا إذا كانت الثمار بدأ صلاحها، بدأ صلاحها كيف بدأ صلاحها؟ بالنسبة للنخيل يحمر صفر، البرتقال يشتد، العنب يشتد حتى يؤكل منه، يؤكل منه.
نعم.
إذا وصل إلى هذه المرحلة يجوز لصاحب البستان أن يبيعه وللتاجر أن يشتريه، هذا جائز.
لما قبل ذلك،
قبل بدو الصلاح لا يجوز، لا إطلاقا. إطلاقا.
جزاكم الله خيرا. وبيسأل أيضا كيف نؤدي زكاة هذه التجارة؟ يعني
الزكاة، زكاة الثمار بالنسبة لصاحب الأرض، صاحب الأشجار التي أثمرت، الزكاة عليه أن يزكي هذا إما 10% أو 5% تبعا لطريقة الري. يعني النخل مثلا يستمد الماء بالجذور من الأرض، لا يحتاج إلى ساقية ولا إلى مكينة ري، ولا هو يمتص من باطن الأرض. زكاته 10%. الأشجار الأخرى، ثمار أخرى التي تحتاج إلى أن تروى بآلة، الزكاة 5% وليس 10%. هذه طريقة الزكاة بالنسبة
لصاحب البستان.
صاحب البستان، طيب صاحب البستان باعه، أن التاجر جاء يشتري البستان.
نعم.
الأشجار الخاصة بالزكاة لا يستطيع أن يبقي شجرتين أو ساق وكذا للزكاة، فماذا يفعل؟ الثمن الذي باع به يخرج منه 10% أو 5% تبعا لحالة الأشجار. بعد هذا التاجر الذي أخذ هذه الثمار يتاجر فيها، يبيعها ويربح منها، هذا يزكي زكاة عروض تجارة وليس زكاة زروع، أي يزكي بمقدار 2.5% أو 25% في الألف. إذا فرق بين صاحب الحدائق والبساتين وبين التاجر الذي يشتري.
نعم، هذا له صنف الزكاة وهذا له صنف آخر،
التجارة.
نعم، جزاكم الله خير. نأخذ هذا الصال، أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. تفضلي الشيخ معاك.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله يا بنتي، تفضلي.
جزاك الله خير على أعمال أنت بتقولها لنا، ربنا يكرمك يا رب.
شكرا يا بنتي.
أنا علي دين، بس أنا ما عنديش ظروف إن أنا أدفع الدين دوت، ولا عندي يعني ملك ولا عندي أي حاجة. فأنا في ناس قالت لي خدي قرض وسدي ديونك، فانا مش عارفه يعني، خايفه من الله وخايفه ان يكون يعني حضرتك تدلني.
نعم.
ماشي يا فندم. الشيخ،
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اختي.
ماشي يا فندم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناخذ هذا الصل الاخر، اخونا حماده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز اسال عن في دلوقتي انا شغال في سلعه مدعمه، يعني زي الخبز كده بس هي حاجه تانية، انابيب يعني زي الخبز كده بس هي حاجه تانية يعني. فطبعا انا باخدها من صاحب المستودع على الاسطوانه اللي هي الكبيره التجاريه بتاعه المطاعم، كنت ب 7.5 جنيه وقعت بسعر اعلى، فدي فيها اي ذنب يعني؟
انت بتاخدها بكام؟
يعني انا دلوقتي باخدها ب 7.5 جنيه. ب 7.5 جنيه.
نعم.
وببيع مثلا بسعر اعلى، بس انا اللي بكلف العمال والسيارات وكده.
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله. ناخذ اتصال اخر، اخونا ام عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله في علمكم وربنا يزيدكم علما وزياده في العمر ان شاء الله وبركه.
الله يكرمك، تفضلي.
جزاك الله خير يا بنتي.
دلوقتي بالنسبه لبنتي صيدليه، هل يجوز لها انها تشترك مع انسان بحيث انها تكون صاحبه صيدليه وهو في المكان، وبعد ذلك تؤجر هذا، يؤجر هذا المكان لدكتور صيدليه مش عايزه تنزل يعني شغل كده، بس هي تؤجر هذا المكان تكون كل المسؤولية على الدكتور اللي هي هي هيأجر المكان.
يعني هي تبيع الاسم
الإيجار دوت ما هيكون مشترك بين اللي هو صاحب المكان وبينها هي
أختنا.
هل يجوز دوت
أختم عبد الله؟ يعني هي هتبيع اسمها لهذا الآخر؟ هتبيع الاسم؟
يعني مش حكاية بيع اسم، هي تفتح صاحب صيدلية، يعني تفتح صيدلية إجراءات رسمية بأنها تفتح صيدلية، بس هي بالاسم والشخص الثاني بالمكان وبرأس المال، يعني بالمكان اللي هيفتح بيه، وبعدين يؤجر هذا المكان، واللي هيأجره دكتور هو بقى المسؤول المسؤولية كاملة عن الصيدلية. هم الإيجار دوت هيتقاسم بينهم بقى على حسب ما يفترض بينهم يعني، فهل ده جائز أو غير جائز؟
طيب يا أختي الشيخ يجيوك إن شاء الله.
جزاكم الله خير وبارك فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ هذا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أختنا أم أحمد تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي شيخ معاك يا أختي.
طيب السؤال الأول لو سمحت بعد حضرتك، جوزي أخذ قرض من البنك يعني عشان يكمل شراء الشقة، فلو سمحت أنا حاولت يعني بقدر الإمكان إن إحنا نستلف من أي حد ما مكانش يعني، فأختي كانت عايزة تديله ذهبها بس هو مرضاش، قال لي لا أنا هاخد القرض، ويعني كانت عايزة تديله ذهبها ويبيعه يعني ويجيب وبعدين يجيبه لها ده، فهو أخد القرض. هل كده أنا يعني معايا ذنب معايا ولا حاجة؟ هو أخد القرض باسمه من الشركة تبع يعني تبع شغلي يعني اتخصم منه. ده السؤال الأول. السؤال الثاني لو سمحت، أنا ليا أخ يعني بيشتغل في الترزي وبيعمل ملابس السواري، هل العمل بتاعه ده حرام والمال اللي بيقبض يعني يصرف منه حرام، هو مش لاقي دلوقتي عمل ثاني يعني؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، أنا يعني ما بمشي في الشارع وكده بذكر الله من غير ما بسبح على أيدي، فيعني يبقى يعد هذا ذكر؟
خلاص يا أختي، خلاص الله خير. خلاص يا اختي الشيخ يجيبك ان شاء الله. طب شيخنا يعني
تفضل،
الاسئله كثرت.
تفضل
ناخذ هذا الصل الاخر. اختنا ام منى، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
حضرتك انا وصيه على بنوته كاثر عندها 11 سنه، باباها توفى وطلع لها اللي هو مكافاه نهايه الخدمه بتاعت باباها 8000 جنيه، فالشغل بتاع باباها حولها على 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 بنك عادي يعني، بس دلوقتي الفلوس دي انا مش هقدر اقرب عليها غير لما البنت تبلغ سن معين تبع المجلس الحزبي وكلام من دون، فهل انا الفلوس دي الفوائد اللي هتيجي عليها حرام؟ طب لو انا مثلا هل هسيبهم بقيمتهم كده لحد ما هي تبلغ يفضلوا زي ما هم وانا مش هقدر اشغلهم يعني ماليش بصاره ان انا اشغلهم او اعمل فيهم اي حاجه؟ وهل طب لو عملت لها شهاده استثمار اللي بيقولوا عليها دي اللي بتقعد 5 سنين اعمل لها مثلا بيها قدام او كلام من ده، هل ده كده حرام؟ او لو سبت الفلوس دي للبنك حرام؟ طب مش عارفه اعمل ايه يعني.
الشيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله.
ارجو الافاده باذن الله.
الشيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله. الله يرضى عليك. طيب يا شيخنا نجيب.
تفضل.
يعني احنا كنا وقفنا عند سؤال اخونا من غربيه واجبناه. أخونا مصطفى بيعالج على مسألة تحويل الرصيد، فبيقول يعني أنا الآن بأدخل إلى السنترال بأعطيه 100 جنيه يعطيني 100 جنيه رصيد، يعني هو لا يتعامل بزيادة أو بنقص لي.
هذا جائز يا ابني، وما أعقل هذا في شيء
يعني، هو هذا هو عينه
يعني، لأنك تتحدث عن الربا وأنه هذا ما دخله بالربا، إنما أن يقترض منه مبلغا للشحن ثم يأخذ أكثر منه، هذا ما نقول إنه هو
غير فيه إشكال.
نعم
جزاكم الله خير شيخنا. أخونا وليد بيسأل أيضا إن هو يفتح سنترال والمفترض إنه الشركة مسعرة للدقيقة سعر 19 قرش، هو بيحاسب المتصل على 50 قرش، تصح هذه المعاملة؟
الشركة حددت سعر الدقيقة، وهذا السعر هو يربح منه.
نعم.
يعني عن طريقه يأخذ ربحا فليقنع بهذا الربح، إنما تحدد ثم يبيعه بأكثر من ضعفه هذا أمر يحتاج إلى نظر.
هذا اتصال يا شيخنا، يعني هو الآن شخص يدخل لكي يتصل من تليفونه، هو عامل تليفونات بيتاجر فيها يعني بيشحنها هو، واللي عايز يتصل بيخش يتصل،
لكن في أسعار محددة،
سعر محدد من الشركة يعني لأي تعامل لأي تليفون.
نعم.
يعني أنا لو تليفوني الشخصي دقيقتي ب 19 قرش مثلا، لكن هو يجعله للتجارة فيجعل الدقيقة ب 50 قرش.
أقول هنا بخمسين قرش هذا، هل الشخص يعرف أن الأجر المحدد هو 19 ويأخذ منه 50 ويوافق على هذا؟ لأن معلوم في الأشياء المحددة السعر هذا في نوع من التسعير، وإن كان التسعير أول يكون من الدولة أو من ولي الأمر، فإذا كان محدد السعر فلا يزيد عليه، إنما إذا لم يكن محددا يجوز.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا. أختنا أم أسماء بتسأل، يعني هي أيضا عندها طفل أو طفلة صغيرة ولها دفتر توفير في البريد، فهي بتسأل سؤالين. الأول، كيف تزكي هذا الدفتر؟ لأنه هي كل ما تضع 1000 جنيه تخرج عنه 100 جنيه من غير ما نظر لحول أو حتى للمقدار.
أقول لابنتنا هنا، اللي دع في دفتر التوفير، دفتر التوفير في البريد، هذا أي زيادة تعتبر من الربا، لأن دفتر التوفير ليس عنده هيئة استثمارية مثل البنوك الإسلامية، وإنما هيئة البريد هنا مكتب البريد يأخذ المبالغ المدعى ويدعى هو في بنوك ربوية، ثم يأخذ جزء من الفائدة ويعطي جزء آخر من الفائدة. لذلك أقول لها عليها أن تنقل هذا إلى أي بنك إسلامي، أول خطوة.
نعم،
النقل إلى بنك إسلامي. البنك الإسلامي سيستثمر هذا في أشياء تكون حلال إن شاء الله، يبقى معنى هذا أنها تدفع الزكاة ومع ذلك يبقى لها مزيد من الربح، بدلا من أن تدفع الزكاة من أصل المال. فإذا هنا تلجأ إلى الإيداع في بنك إسلامي.
نعم. طيب، هي بتسأل الآن أيضا أنه عايزة تتخلص من الربا الخارج من هذا الدفتر التوفير، فهل يجوز أن تعطي هذا المال الخارج اللي هو الربا يعني لأختها المريضة أو لأمها؟
لأختها المريضة يجوز هذا، ولكن تبتعد عن إعطاء الأم إلا من شيء حلال.
نعم، جزاكم الله خير شيخنا. أخونا مصطفى من السعودية أيضا بيسأل، إنه يعني هو بيعمل في شركة، وهذه الشركة سلمته سيارة حتى يعني يتعامل بها في الشركة، هل يجوز استعمال هذه السيارة في أشياء خاصة؟
يرجع إلى طبيعة التعاقد بينه وبين الشركة، فالشركة إذا كانت أعطته السيارة هي عمله فقط فلا يجوز أن يستخدمها في نواحي شخصية، أعطته السيارة للاستعمال العام عمل ويجوز في غير عملي هنا يجوز، إذا الأمر يرجع إلى طبيعة العقد.
نعم، جزاكم الله خير. أخونا أبو عبد الرحمن أيضا بيسأل، هو عضو في أحد النقابات وفي الشراك في هذه النقابة، يعني الشراك في صندوق النقابة، هل يجوز أن يشترك في هذا الصندوق؟ لأن الصندوق هو يعني بيأخذ منه بعض المال من الراتب، وفي نهاية الخدمة أو عند الوفاة بيعطي له مبلغ أكثر من المبلغ الذي أودع.
بالنسبة للنقابات، في اشتراك في النقابة وهذا إجباري لمن يريد أن يزاول المهنة، يعني لا يسمح للطبيب أن يزاول المهنة إلا إذا كان عضوا في نقابة الأطباء، المهندس، المحاسب، فهذا لا شيء فيه، لأنه هذا شيء يعتبر إجباريا حتى يستطيع أن يزاول المهنة.
نعم.
إنما ما زاد على ذلك من صناديق استثمارية تابعة للنقابة، والنقابة تأخذ هذه الأموال من أعضائها، أين تضع هذه الأموال؟ هذا السؤال الذي يجب أن نعرفه.
لا.
قبل أن نجيب، إذا كانت النقابة تأخذ مال وتستثمره بطريقة إسلامية يجوز للشخص أن يشترك ولا شيء في هذا، ويأخذ الأصل والأرباح بعد أن يزكي.
لا.
إذا كان الإيداع في بنوك ربوية فهذا لا يجوز، وإذا كان اشترك فعلا عليه الفوائد الربوية هذه يخرجها في الصالح العام.
جزاكم الله خير شيخنا. هناك أخت أيضا تسأل أنها كانت تعمل في فندق وفنادق، والحمد لله هي خرجت من عمل في هذا الفندق الآن هي وزوجها. هي بتسأل الآن إن هم بيوضدوا مواد غذائية لهذه الفنادق، هل يجوز هذا العمل؟
توريد مواد غذائية لا شيء فيه، لكن المشكلة كانت في الجزء الأول.
نعم، في العمل السابق
والأموال التي جاءت من الجزء الأول وما عملوها في الفندق. يعني الفندق في أشياء واضحة التحريم، وفي أشياء قد لا تكون حراما، فهذا يحتاج إلى أن نسأل ماذا كانت تعمل في الفندق، وزوجها ماذا كان يعمل في الفندق.
نعم،
لأن الفندق فيه أشياء حلال وأشياء حرام
على حسب العمل بقى
حسب العمل، يكون العمل السابق حلالا أو حراما.
جزاكم الله خير شيخنا. أختنا من ألمانيا بتسأل إنه يعني هي تسكن في مدينة بعيدة عن عمل زوجها بثلاثين كيلو، فكان زوجها يجد من المشقة إنه يذهب إلى العمل بمواصلات، فاشترى سيارة بالتقسيط من بنك، وطبعا بنك ربوي لأنه ما فيه بنوك إسلامية في ألمانيا. فبتسأل يعني ما حكم التعامل مع هذا البنك في شراء هذه السيارة، وخاصة إن هم يعني أرادوا أن يضجعوا السيارة لما حسوا أو أحسوا ببعض الإشكال يعني، فوجدوا أن هذا أمر غير ممكن.
يعني أذكر بما قلته من قبل.
نعم،
الاقتراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. فإذا كان زوجها في حاجة ملجئة إلى هذه السيارة ليذهب إلى عمله، وبغيره يشق عليه أن يذهب، وقد لا يستطيع أن يذهب في الموعد كل يوم، لأنه يعني الطرق نفسها درجات الحرارة التي تنزل تحت الصفر ب 10 و20
نعم.
فإذا كان في حاجة لهذا يبقى إذا الضرورات والمحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. إذا نطمئنها ونطمئن زوجها بأنه إذا كان استعمال السيارة للضرورة فالإسم يرتفع.
جزاكم الله خير شيخنا. يعني أخونا من السويس بيسأل سؤال شبيه، يعني هو يشتري ويريد أن يشتري عربية بالتقسيط من بنك نصر الاجتماعي، هل يجوز له مثل ذلك أم لا؟
ما هو يعني هنا ذكر اسم البنك فلا نستطيع أن نجيب، وإنما نقول هنا يشتري سيارة عن طريق أي بنك إذا كان العقد ليس فيه مخالفات شرعية يجوز، فيه مخالفات شرعية لا يجوز.
جزاكم الله خير. هو بيسأل سؤال آخر، يعني هل يجوز له أن يتعامل مع الصندوق الاجتماعي، صندوق الزمالة اللي احنا سألناه، هل
يجوز أن يسأل إلى المال أين سيوضع،
أين سيذهب؟
إذا كان سيوضع في بنوك ربوية لا يجوز.
نعم،
سيوضع في بنوك إسلامية جاز. يعني لابد أن نعرف أين سيوضع هذا المال.
جزاكم الله خيرا شيخنا. أختنا أم أحمد أيضا تسأل إنه هي عليها دين، ويعني لا تملك مال حتى تسدد هذا الدين، وبعض الناس نصحوها أن تأخذ قرض وهي لا تريد خوفا من الحومة، فماذا تنصحها الشيخ؟
أرجوها أن لا تأخذ بهذه النصيحة.
نعم،
لأن الربا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات. ونرجو من الدائنين أن يتأملوا قول الحق تبارك وتعالى، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. يعني إذن على الدائنين ألا يطالبوها بالدين ما دامت معسرة،
لا يشق عليها،
لا يطلبون الدين ما دامت معسرة. ثم إذا كانوا يريدون ثواب الآخرة والأجر من الله عز وجل عليهم أن يتصدقوا بهذا المال لها ويسقطوا هذه الديون ولا يأخذها منها.
جزاكم الله خير شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا إبراهيم، السلام عليكم. أخونا إبراهيم تفضل. السلام عليكم. طيب اخونا احمد، السلام عليكم.
لو سمحت كنت عايز استفسر الشيخ بس في سؤال.
تفضل شيخ، معاك يا اخي.
بالنسبه لشيخ العمل في هيئه البريد نفسها.
نعم خلاص يا اخي الشيخ يجيبك ان شاء الله. طيب شيخنا اخونا حماده كان بيسال سؤال اخر، ان هو بيعمل في سلعه مدعمه الانابيب وهو بيشتريها من المنفذ بمبلغ يعني 7.5 جنيه وبيبيعها بسعر اعلى، لانه بيقول انه هو بياخذ عربيات وعمال بيتعاملوا يعني سواء في البيع او في التحميل، فهل يجوز له مثل ذلك ام لا؟
في الاصل في السلع المدعمه ان تباع بالسعر الذي حددته الدوله، لان هذا نوع من التسعير. التسعير معناه إلزام البائع والمشتري بسعر محدد يلزم به ولي الأمر البائعين والمشترين، فالأصل هو هذا، أن تباع السلع المدعمة بنفس الثمن المحدد. لكن إذا كان هناك لابد من نفقات بحيث أن أرباح السعر المدعم لا تكفي لهذه النفقات، إذن عندئذ يكون السعر المدعم هو الأصل، وما زاد يكون هو النفقات بدون زيادة، يعني لا يربح فوق السعر المدعم.
نعم،
لأن السعر المدعم الدولة تعمله خدمة للناس، فلا يأتي هذا ويأخذ
هذا الدعم يرفعه
هذا الدعم لنفسه.
نعم،
لا يجوز، لا يجوز هذا.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا. أختنا عم عبد الله تسأل أيضا أنه يعني هي عندها بنت صيدلية، فهي تتعاقد مع رجل أو يعني اتفقت مع شخص آخر أنه الشخص ده هيكون يأتي بالمكان وهي تأتي بالصيدلية باسمها يعني، وتفتح صيدلية ثم يؤجرونها إلى شخص آخر دكتور آخر، والإيجار يعني يقسم بينهما بنسبة معينة.
يعني إذن هنا الصيدلية شراء أم تأجير بالنسبة لهما؟
لا، هو الشخص الآخر اللي هو متفق مع الدكتورة ده هو هيشتري الأرض
وهيشتري
الصيدلية.
يشتري الصيدلية وابنتنا تقوم باستخراج الترخيص للصيدلية باسمها.
نعم
باسمها.
نعم،
ثم تؤجر الصيدلية المكان والمعدات وكل ما يتصل بها تؤجر لصيدلي آخر، ولابد أن يكون صيدلي حتى يسمح له بمزاولة المهنة.
نعم،
في هذه الحالة يجوز إن شاء الله أن تأخذ الأجرة وتوزع بينها وبين من اشترى المكان بنسبة متفق عليها.
جزاكم الله خيرا شيخنا. اختنا ام احمد بتسال ان زوجها يعني اخذ قرض لكي يكمل ثمن الشقه، وكانت اختها عرضت عليه ان هي تعطيه ذهبها يعني، ولكن هو ابى وقال انا اخذ القرض، فهي بتسال هل وقعت الحكم عليها ايضا؟
على من؟
يعني عليها هي تسال، يعني هي زوجها اخذ القرض وما اراد ان ياخذ من اختها ذهبها، فهي بتسال هذا ذنب، هل وقع عليها؟
ولا شيء عليها، ما دخلها هي، هي لم تقترض بالربا ولم تساعد على الاقتراض بالربا، بل بالعكس كانت تيسر له الحصول على مال بدون اقتراض بالربا، لكنه أبى. لأن نعم. الاسم يقع عليه هو وليس عليها.
يعني الاسم يقع عليه هو ولا يقع عليه.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، نستقبل هذا اتصال. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي، عليكم السلام.
معلش يا واضح، انا اتصلت من قليل على البنك الاسكان، ما تعملش فيه استفسار، ممكن اسال شيء عنه؟
اتفضل يا اخي.
بالنسبه انا دلوقتي ثاني المعامله مع البنك الاسكان والتعمير، لكن هل يصح لي ان ابيع الايصال الذي قمت بحجز الشقه فيه، ابيعه لانسان عادي بثمن ازيد من الثمن الذي حجزت فيه، وان طبعا دفع 5000 مقدم وهناك مشتري يريد ان يشتري باكثر من هذا السعر، هل هذا يصح؟
صح. انت هتبيع التخصيص يعني؟
اي هبيع الايصال الذي
الإصال.
يعني يبين او يفيد ان لي حق في شقه في بنك الاسكان والتعمير.
نعم.
هل انا ابيعه متفاضلا عن ثمنه الاصلي؟
طيب شيخ يجيبك اخي ان شاء الله.
نعم، جزاكم الله كل خير.
جزاكم الله خير. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف تفضل يا اخي؟
حضرتك ممكن اكلم الشيخ؟
تفضل يا اخي ابراهيم. تفضل الشيخ معاك.
حضرتك عندي محل وواحد صاحبي طلب مني ان اجيب لهم موبايل، ورحت معاه عندي رحت معاه للمحل واشتريته له واديته له بالقسط.
نعم.
هل كده ربا ولا ايه؟
انت عندك محل واشتريت؟
عندي محل بس انا ما بتاجرش بالموبايلات يعني. هو واحد صاحبي جه قال لي عايز موبايل، رحت خدته المحل واشتريته له وقسطته له.
الشيخ يجيبك اخي ان شاء الله.
وبرضه نفس الجهاز، جهاز بلاي ستيشن جبته له وقسطته له.
خلاص يا اخي ان شاء الله. اخونا تامر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي الشيخ معاك.
طيب انا كان في رجل صنايعي خد ده اتعامل معايا خدته 4250 جنيه، فاتفقت على نسبه شغل معينه تتعمل، فهو عمل لحد نسبه معينه ووقف، وقعدت الف عشان وراه عشان يرجع يكمل الشغل. ف يعني ايه تعب، قعدت 8 اشهر ويجي لي مواعيد ويخلف مواعيد ويخلف مواعيد ويخلف، فاضطريت ان انا اكتب اخليه يكتب وصل امان، فكتب وصل امان على اساس يرتب الميعاد، فادينا ميعاد فزودته على الميعاد حوالي اسبوعين تاني، وبعد كده برضه خالف في الميعاد، فاضطريت ان انا ارفع دعوه بالشيك او الوصل الامان، فاخدت حكم 6 اشهر. بس وصل الأمانة اتكتب فيه كان على بياض، فاتكتب فيه 140 ألف جنيه، فرفعت بيه دعوة وخدت 6 أشهر واتحبس. فأنا عايز أعرف الحكم الشرعي فيها يعني.
الشيخ جيب
الشرع إن أنا وفي نفس الوقت ما
وقعت 4250 جنيه،
ولو وقعت في مظلمك حلل من
أجل كتب هو 140 ألف جنيه. خلاص الشيخ يجيبك أخي إن شاء الله.
سلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا شيخنا، يعني أختنا أم أحمد تسأل سؤال آخر، إنه أخوها بيعمل في تصنيع بعض الملابس اللي لا تصح أن يخرج بها الناس، يعني هي تقول سواريه إلى غير ذلك، فهي تسأل عن الإنفاق عليه من هذا المال، يعني هل
هو لا يجوز أن يعمل في هذا العمل، وإنما يمكن أن يعمل في أشياء جائزة، يعني نفس التفصيل يمكن أن يقوم به ولكن دون هذه الملابس الفاضحة.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. أختنا أم منة، طيب نستقبل هذا السؤال مع حضرتنا شيخنا. أختنا أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك؟
تفضلي يا أختي الله يرضى فيك.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا يا بنتي، تفضلي.
ربنا ينور وجهك بالإيمان دايما يا رب.
جزاك الله خير يا بنتي، جزاك الله خير.
معلش بقول لحضرتك بس أنا عايز أعرف بس التعامل اللي هو الصدقة، يعني الصدقة تبقى إزاي والزكاة إزاي، يعني الفرق بينهم الاثنين لو سمحت. ده سؤال. والسؤال الثاني لو سمحت، انا جوزي يعني في الخارج وكده، فهو موكلني اني انا اي حاجة لله اطلعها يعني زكاة صدقة كده، فانا ليا يعني اهل بس في 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 البلد، بس ايه يعني هو يتمة بس يعني عندهم مثلا ايه ارض بس بسيطة، وعندهم بيت، وفي ناس تانية برضو عندهم ارض مستأجرينها، ويعني مستأجرينها مش ارضهم، فهل دول يجوز عليهم الزكاة ولا لا؟ وشكرا لحضرتك.
السلام عليكم. الشيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ناخذ هذا الصال من الشيخ احمد عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حي الله ابننا الحبيب ابن شيخنا الحبيب.
حفظك الله يا الشيخ، تفضل.
اكلم فضيله الدكتور علي الشروس بعد اذنك.
الشيخ معاك يا فضيله الشيخ.
تفضل يا اخي الكريم، تفضل.
السلام عليكم يا استاذنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا لي رجاء عند فضيلتك.
تفضل.
انت خير من كتب عن الشيعه المجلد المعروف، ولم نسمع لك صوتا في الفضائيات عن الشيعه، وانت اكبر من يتكلم في هذا الموضوع، فده رجاء من ابنك وتلميذك انك ان شاء الله تدلي بدلوك، لان لك باع طويل في هذا الموضوع، احسبك كذلك ولا ازكيك على الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ أحمد. نأخذ هذا الاتصال أخونا محمد من بحرين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟
تفضل يا أخي. الله يبارك فيك.
لو سمحت، أخويا في كندا وخد قرض عشان هو مهاجر في كندا عشان يشتري شقة، والقرض طول ما هو في الغرض ما اشتراش، طول ما هو موجود معاه مفيش فوائد، أول ما يشتري يتحسب عليه فوائد. وسأل شيخ في كندا قال له كل في كندا كل البلد شغالين كده.
نعم
ماشي، واضح السؤال.
خلاص الشيخ يجيبك أخي إن شاء الله.
ماشي، بإذن الله خير.
جزانا إياك. شيخنا أختنا أم منة تسأل إن هي وصية على بنت قاصر، يعني بنت عندها 11 سنة، والشركة اللي أخرجت المال اللي هو مال أبوها يعني وضعته في بنك ربوي، يعني فهي بتسأل ماذا تصنع؟
هي تطلب نقله إلى بنك إسلامي،
خاصة أنه في مركز حسبي، وتقول لا أستطيع أن أتصرف في هذا المال.
تحاول.
نعم.
فإذا بذلت ما في وسعها إذن لا شيء عليها، لكن لابد أن تبذل كل ما في وسعها لنقل هذا المال إلى بنك إسلامي حتى يكون الاستثمار حلالا، وحتى يكون هناك رأس المال والأرباح. فإذا لم ينقل المال إلى بنك إسلامي بمعنى هذا أنها تنتظر حتى تأخذ المال. الطفلة هذه عندما تصل للسن الذي يسمح لها بأخذ المال، أصل المال حلال، ما زاد فهو حرام اللي هو الربا. تتخلص من الربا، وهذا سيكون مبلغ كبير.
نعم،
لو كانت بنك إسلامي كان استفادت منه
وهتنتفع، خاصة تقول يعني نعم. المبلغ أنا لا أستطيع أن أتاجر فيه، ويعني نعم. هيظل بهذا القدر البسيط لها.
وتأتي نقطة أخرى وهي الزكاة، فهو كان يستثمر في بنك إسلامي فيزكى في عن كل سنة.
نعم.
إنما هذا مال لا يستطيعون أن يضعوا في بنك إسلامي، ولا يستطيعون أن يستثمروا، ويبقى في هذا البنك الربوي، إذن لا يزكونه إلا عن السنة الأخيرة فقط.
طيب، جزاكم الله خير شيخنا. نستقبل هذا الاتصال أخونا أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
دلوقتي اشترينا شقة واتفقنا أن احنا ندفع المقدم وبقية المبلغ بعد شهرين، وذكرنا في العقد أنه إذا تم انقضاء الشهرين فيجب على البائع أن يسلم الشقة، وإلا ينفسخ العقد ويرجع المال. فالحاصل أنه قام البائع قبل انقضاء الشهرين بالمطالبة بفسخ العقد، فهل لنا أن نطالبه بالتكاليف التي تحملناها للمحامي وما إلى ذلك؟ وجزاكم الله خير.
إذن وياك يا أخي. نأخذ صلاة أخرى. أخونا محمد، السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. أخونا محمود.
أيوة فندم. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل الشيخ علي، بس بتاع أنا كنت والدتي كانت عاملة شهادة في بنك في اسكندرية، إحدى مشهورين هنا في كذا فرع.
نعم نعم، قول.
الشهادة دي المفروض إيه؟ لو هي أنا لما عرفت من الشيخ علي إن الشهادة دي حرام، فهي كانت عايزة توقفها يعني. البنك قال لها ان العشرة دول هيخسروا 2000 جنيه، هيبقوا 8 بس. فهي يعني قالت يعني هي المفروض ان هم هيخلصوا في اخر السنه دي، هي كانت عايزه يفضلوا لحد اخر السنه، هل كده حرام ولا ايه؟ وبالنسبه للفوائد اللي هي فاضل فايدتين هي المفروض تاخده.
خلاص يا اخي، ان شاء الله الشيخ يجيبك ان شاء الله.
شكرا.
طيب شيخنا
تفضل.
يعني كنا بنتكلم عن سؤال أخونا إبراهيم، إن هو يمتلك محل، وصديقه طلب منه أن يشتري موبايل له، فراح اشترى موبايل وصنع له التقسيط، هل يجوز له هذا التعامل أم لا؟
قلنا هنا بالنسبة للتجارة هذه لابد أن يشتري أولا ويملك ويحوز، ثم بعد هذا لا مانع من أن يبيع.
نعم.
فلم دخل في ملكي وضماني لا مانع من أن يبيع.
جزاكم الله خير شيخنا. نأخذ هذا الاتصال. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أريد أن أسأل سؤال بالنسبة للهواتف النقالة، هل يجوز استبدالها بهواتف جديدة مع إضافة الفارق بينها؟
كم سؤال؟
خلاص ان شاء الله باذن الله الشيخ يجيبكم ان شاء الله يا اخي. جزاكم الله خير. اختنا ام شريف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله يا شيخي فيك ان شاء الله.
الله يكرمك، اتفضلي.
عايز اسال حضرتك سؤال بخصوص زكاه المال. لو هو ان شاء الله المال بلغ النصاب وعدى يعني الحول، لكن في قل في خلال السنه النصاب قل وبعدين رجع تاني بلغ النصاب في اخر الحول، هل ده بينطبق عليه زكاه المال ولا كده انقطع الحول؟ ومعلش سؤال تاني برضو، لو بيبقى فيه ان شاء الله شقه كان للاستعمال الشخصي وحصل تم فيها البيع بعد كده، يعني هي كانت للاستعمال الشخصي بس تم فيها بيع بعد كده، هل بيتم فيها يعني تعتبر زكاه عروض تجاره وبيتزكى عليها في هذه السنه، ولا خلاص بتعتبر ده كان استعمال شخصي؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال اخر، اخونا عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ أحمد؟
الله يبارك فيك.
كيف حال الدكتور علي؟
حياك الله، بارك الله فيك.
الله يحفظك، جزاكم الله ألف خير. بعد إذنك يا شيخي، حضرتك في بعض الإخوة، في بين هم خمس إخوات وفيهم بنتين، أبوهم توفى وترك كان في أرض مرهونة، فاهمني يا شيخ؟
تفضل.
أرض مرهونة في كان دفع لها أخ من إخوات البنات دفع جزء من الفلوس يعني. بعدين الأب توفى وبعدين حب الأخ إنه يأخذ الفلوس اللي هي دفعها بعد أبوه ما مات، يأخذها من ميراث البنات. هل يجوز ذلك يا شيخ؟
الشيخ يجيبك يا أخي إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا أحمد يسأل عن حكم العمل في هيئة البريد.
هيئة البريد الأصل في عملها أنه حلال، والتحريم طرأ عليها عندما بدأت تفتر توفير بريد بفوائد. فإذا التحريم يكون لمن يعمل في دفتر التوفير بالفوائد أي بالربا، أما باقي الأعمال كاستقبال البريد وتوزيع البريد وإرسال البريد فهذا لا شيء فيه إطلاقا، خدمة تؤدى للناس.
جزاكم الله خير شيخنا. أيضا يعني أخونا تامر بيسأل أنه يعني هو تعاقد مع صنايعي حتى يصنع له بعض الأشياء ودفع له مبلغ 4250 جنيه وفي مقابل أنه يصنع له نسبة من عمل معينة، وهذا العامل ما صنع هذه النسبة فاضطر له ان هو يكتب عليه وصل امانة، ولكن كتبه مبلغ كبير. يعني هو الاول كتبه على بياض ولما لم يوفي العامل بصناعته يعني رفع قضية عليه بمبلغ 140 الف جنيه، وهذا العامل دخل حكم عليه بالسجن 6 اشهر. فهو بيسأل يعني
فانا اخشى أن السائل يعذب في جهنم مقابل السجن الذي تسبب فيه،
نعوذ بالله.
يعني كيف يسمح لنفسه أن يكتب إيصال أمانة على بياض ثم أراد أن يكتب فليكتب نفس المبلغ من 4 إلى 140؟ اتق الله يا ابن، اتق الله، اتق الله، وحاول أن تخرجه من السجن بأي طريقة، وتنازل عن هذه القضية وتنازل عن هذا المبلغ، ويكفي ما أحدثته له من رعب وضرر. تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا. أختنا أم أحمد تسأل يعني ما الفرق بين الصدقة والزكاة، لأن زوجها يعني هو مسافر وأوكى لها أمر الصدقة أم الزكاة.
الصدقة تطلق على الزكاة أيضا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذه الزكاة.
نعم.
لكن أحيانا العرف أحيانا يخصص الصدقة بصدقة التبرع والزكاة، معروف أنها الفرض. فإذا صدقة التبرع بمعنى أنها ليست الزكاة الواجبة وإنما هي غير الزكاة الواجبة، زيادة على الزكاة الواجبة. من قام بها وأداها أسيب، وأن لم يفعل لا يعاقب. إنما الزكاة من أداها له ثواب، وأن لم يفعل يعاقب.
نعم،
لأنها فرض فريضة.
جزاكم الله خيرا. يتصل أيضا أنه يعني لما وكلها زوجها في إخراج هذه الزكوات هي لها أقارب ويعني لهم أرض يؤجرونها، فهل يجوز أن تخرج لهم هذه الزكوات؟
وما دام أقارب أعتقد هنا أنه كان يمكن أن تستأذن منه في هذا، يعني تخبره بأن فيها، فقد يوافق وقد لا يوافق.
نعم،
لكن امتلاك الأرض لا يعني أنهم أصبحوا أغنياء، لأن هنا نفرض أن الأرض تأتي بالريع مثلا 1000 وحاجتهم إلى 2000، إذن هم يحتاجون إلى 1000 آخر.
نعم،
فيأخذون من الزكاة. لكن ما دام أقارب لها حتى لا يكون فيه مجاملة لهؤلاء
أفضل
أن تستأذن من زوجها.
جزاكم الله خيرا شيخنا. أخونا محمد بيسأل إنه أخوي يعيش في كندا وأخذ قرض حتى يشتري الشقة، وهو بيقول إنه القرض لا يحسب عليه فوائد ما دام لم يشتري الشقة بعد، لكن يعني هو بيسأل الآن يعني عن حكم هذا القرض.
الشراء في الغرب كله، الشراء المساكن عن طريق البنوك الربوية أو ما يسمى بالمورجش، هذا الشراء المجامع الفقهية لم تجيزه لأنه قرض ربوي، ويستطيع أن يستأجر، فلا ضرورة لهذا القرض. إنما القرض الربوي يرتفع الاسم إذا كان مضطرا، فهو هنا لماذا يضطر وهناك الإيجار؟ فإذا يستطيع أن يستأجر ولا يشتري ما دام الشراء بالربا.
جزاكم الله خيرا شيخنا. أخونا أحمد بيسأل إنه اشترى شقة ودفع مقدم واتفق مع البائع إنه هيقسط الباقي بعد شهرين، فالبائع يريد أن يأخذ الشقة الآن قبل مضي الشهرين، يعني قبل مضي هذا الشرط، فهو بيسأل هل يجوز لنا أن نطالبه بأجر المحامي وهذه الأجور التي يعني نزلت علينا بسبب أنه يريد أن يأخذ الشقة أم لا؟
ما دام ليس من حقه أن يأخذها في هذا الوقت، إذن أي تكاليف تحملها هؤلاء من حقهم أن يطالبوه بها.
جزاكم الله خيرا شيخنا. أخونا محمود من اسكندرية أيضا بيسأل إن والدته كانت يعني صنعت شهادة في أحد البنوك الربوية، ولما سمعت فدوى فضلتكم بالحرمة أرادت أن تخرج هذه الشهادة، فأخبروها إنه هي كانت عاملة شهادة ب10,000 جنيه، قالوا لها لو أردت أن تخرجيها الآن هيخصم منها 2000 جنيه، هتبقى 8,000 جنيه، هنخصم من الشهادة 2000 جنيه.
وعادة عندما يكون هناك موعد أجل محدد للإيداع بفائدة، إذا سحب المال قبل الموعد لا يأخذ الأرباح أو الفوائد كاملة، فإذا كان صرف قبل هذا فوائد فتخصم هذه الفوائد
من أصل المال،
من أصل المال، والواقع يكون هنا الخصم من الفوائد وليس من أصل المال. لأن هنا الفوائد تحسب على أساس شهادة ب5 سنوات.
نعم،
وهذه الفوائد يعطاها الشخص قبل 5 سنوات أثناء المدة، فإذا جاء في نهاية المدة قبل المدة بفترة ليسحب المال يعيدون الأموال من جديد، ينظرون إلى المال المودع والفوائد التي أخذها، فإذا كان هناك فوائد أخذها باحتساب 5 سنوات ولكنه لم يبق هذه السنوات، فإذا يعاد احتساب الفوائد على أساس المدة القصيرة، أو لا تحتسب الفوائد، إنما لا يخسر شيئا من أصل المال.
نعم،
ولذلك عليه أن يسحب هذا المال لأن النقصان ليس من أصل المال، وإنما النقصان نتيجة الفوائد التي أخذت من قبل.
نعم.
فإذا يسحب هذا ويحسب الفوائد التي أخذت، هل الخصم يشمل كل الفوائد أم جزء منها؟ فإذا كان لا يشمل إلا جزءا من هذه الفوائد فعليهم أن يخرجوا باقي الفوائد.
جزاكم الله خير شيخنا. أخونا عبد الله من المغرب بيسأل عن استبدال هواتف النقالة مع دفع الفارق، يعني هو عنده هاتف قديم يريد أن يعني يبيعه لصاحب المحل ويأخذ منه هاتف آخر ويدفع الفرق.
حديث الأصناف الستة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، هذا بالنسبة للأصناف الستة وما يلحق بها. لا يجوز تبادل صنف بصنف إلا بالمثل، مثلا بمثل. الأصناف الستة، الأصناف الستة الذهب والفضة يلحق بها النقود الورقية،
لا
فلابد أن يكون التبادل بالمثل، ذهب قديم بذهب جديد لابد أن يكون نفس الوزن، وإلا بيع واشتري، بيع القديم واشتري الجديد. الأصناف الأربعة الأخرى اللي هي أصناف الطعام أيضا لابد في التبادل أن يكون نفس الوزن أو نفس الكيل. أما غير هذه الأصناف الستة وما يلحق بها فليس فيه ربا. سيارة بعشر سيارات لا مانع، قد تكون السيارة الواحدة أفضل من عشر سيارات.
صحيح.
نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. أختنا أم شريف بتسأل، يعني هي كان لها مال، بتسأل عن زكاة المال فيه، وبتسأل سؤال آخر تقول إنه هذا المال قل في وسط الحول ثم زاد ورجع فأصبح حول، هل هذه المدة التي سقط فيها يعني قل فيها المال نعيد الحول من أول وجديد ولا يحسب الحول؟
هذا سؤال طيب لأنه يلتبس على كثير من الناس.
نعم.
نعم. المال متى بلغ النصاب وجبت الزكاة بعد عام، بعد حول هجري، يعني لا تجب في الحال وإنما بعد حول هجري. لا ينظر إلى المال أثناء الحول وإنما ينظر إليه في نهاية الحول. فإذا كان في نهاية الحول النصاب لا يزال قائما أو قد زاد فتخرج الزكاة، النصاب قل ليس عليه زكاة. في أثناء الحول لا تنظر إلى المال زاد أو نقص.
نعم. وبتتعامل على نهاية الحول.
نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. بتسأل سؤال آخر، إنه كان عندها شقة للاستعمال الشخصي ثم بيعت هذه الشقة، هل تزكي عليها؟
تزكى بعد أن بيعت لأنها تحولت من استعمال شخصي إلى التجارة.
نعم، تزكيها في النهاية.
نعم.
أخونا عبد الله من السعودية بيسأل إنه هناك خمس إخوان وبنتين، رجل توفى يعني ترك خمس.
هذا ميراث.
بس هو بيقول إن الأرض كانت مرهونة وأحد الإخوة دفع بعض قدر هذا الرهن ويريد أن يأخذه من قبل أن تحسب الميراث، يأخذه أولا ثم يتعاملون بعد ذلك على الميراث.
هذا هو الذي دفع، يعني هو دفع أموال، هذه الأموال من حقه أن يأخذها ثم الباقي يوزع بحسب التركة.
نعم، يعني هو يقبض يأخذ المال اللي هو دفعه وبعد ذلك الباقي يحول
حسب التركة، حسب توزيع الميراث.
جزاكم الله خير شيخنا. السؤال بتاع يعني المعاملة في نسخ الاسطوانات الغير أصلية، كان بيسأل إنه حكم استعمالها الشخصي، حضرتك كنت أجبت إجابة إنه يعني إن كان هذا شخصيا فيجوز له أن يتعامل مثل ذلك.
يعني قلت هناك من أجاز، يعني قد أجيز وقد لا أجيز، لكن أنا أقول هناك من أجاز.
جزاكم الله خير شيخنا.
إنما للتجارة لا تجوز.
للتجارة تجوز قطعا،
لأن في قرار مجمع.
نعم.
لأن هذا مثل المال المملوك للشخص فهو يتصرف فيه كيفما شاء، بالبيع بالشراء بالإيجار كما شاء.
جزاكم الله خيرا شيخنا، طيبت وطابت أيامك، وقتنا قد نفد، والشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى يكون كلامنا قد طاب لكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار و وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.